بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإنه في هذا اليوم بعد صلاة العصر من يوم السبت الموافق 12 من شهر الله المحرم من عام 1440 هجرية، الموافق للحادي والعشرين بل للثاني والعشرين من الشهر التاسع الميلادي من عام 2018 ميلادية، نجتمع في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام بالمدينة النبوية لمواصلة شرح منظومة ابن الشحنة في البلاغة العربية المشجرة بتشجير الدكتور زكريا توناني بعنوان إتحاف الإخوان بتشجير مباحث منظومة مئة المعاني والبيان. وكنا بالأمس الجمعة قد تكلمنا بتمهيدات وتوطيئات عن علوم اللغة العربية بشكل عام وعن أهميتها لفهم الإسلام وإدراك تشريعاته ومعرفة أحكامه، وعن أهمية علم البلاغة بالذات وقيمته لطالب العلم المتصدي للعلم الشرعي وعلوم العربية بشكل عام، وذكرنا الفوائد المجملة في ذلك. ثم تعرضنا للتعريف بمنظومة ابن الشحنة وأبرز شروحها، وذكرنا أننا اعتمدنا تشجير الدكتور زكريا توناني للمنظومة بعدما نخلها وهذبها ورتبها وأحسن استخلاص القواعد منها، وذلك تيسيرا على طلاب العلم وتوفيرا للوقت المحدد لهذه الدورة العلمية المنهجية في المسجد النبوي الشريف. لعلنا نأخذ بعض المصطلحات العامة التي سبق أن تكلمنا عنها وحولها، من مثل لو أردنا تعريف البلاغة في اللغة بماذا عرفت في اللغة؟ تفضل. الوصول والانتهاء إلى الشيء، هذا صحيح. وأما تعريفها بالاصطلاح، اصطلاح علماء البلاغة، نعم،
مطابقة الكلام لمقتضى الحال.
أحسنت، مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، هذا جميل. علومها كم علما للبلاغة؟ أحسنت، ثلاثة علوم، هي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. هل بين هذه العلوم تنافر؟ بمعنى هل يمكن أن يدرس كل علم مستقلا وحده عن العلمين الآخرين؟ نعم، هي متكامل، علوم متكاملة، بدليل أن النصوص العربية سواء ما جاء في كلام الله عز وجل بلسان عربي مبين أو في السنة المطهرة أو في الشعر العربي ونثرها، نجد أن النص الواحد يشتمل على مباحث في علم المعاني وصور أيضا من صور البيان وفنون من فنون البديع، فيها متكاملة. وإنما الدرس البلاغي اقتضى العلماء أو دعا العلماء وحفزهم على أن يقسموها إلى هذه العلوم الثلاثة من أجل تيسير تثبيت قواعدها في أذهان الطلاب وعقلها لتطبيقها فيما بعد بصورة متكاملة، صورة متكاملة. هناك طريقة للعلماء عندما أدرجوا الفصاحة والبلاغة في أول مباحث علوم البلاغة، يا ترى ما الذي حفزهم إلى أن يقدموا مباحث الفصاحة والبلاغة على علم المعاني والبيان والبديع؟ هل هناك داع أو مقتضى أو سبب يؤدي إلى هذا؟ ما السبب في تقديم مباحث الفصاحة والبلاغة على علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. جميل. إذن هذه العلوم, هذه المباحث, مباحث الفصاحة والبلاغة, هي مباحث متعلقة بالمفردة, بالكلمة المفردة, من حيث شروطها وعيوبها وقوادحها حتى تجتنب في التأليف البلاغي أو في تأليف الكلام. وأما البلاغة وما تعلق بها فلها أيضا صفات المتكلم بليغ والكلام بليغ, فلا بد أن تستصحب تلك الشروط وتلك الصفات عندما ينظم الكلام ويراد أن يكون مؤثرا بليغا, يراد أن يكون مؤثرا وبليغا, فهي مقدمة ضرورية لاشتمالها على الكلام مفرده ومركبه وبيان شروطه وما تعلق به حتى يكون مستقيما صحيحا مؤثرا. والغاية الأساسية والرئيسة للبلاغة هي التأثير والإقناع والتقرير للمعاني. هل هناك فرق بين الفصاحة والبلاغة؟ هل هناك فروق بين الفصاحة والبلاغة؟ إذن هناك فروق بين الفصاحة والبلاغة من حيث الضابط والمفهوم, فإن الفصاحة أعم لأنها تطلق على الكلمة مفردة والكلام منسقا ومؤلفا والمتكلم متكلما ومنظما لكلامه. وأما البلاغة فإنها توصف بها, يوصف بها الكلام منظما ومؤلفا والمتكلم متحدثا ومعبرا, ولكن لا تطلق كلمة البلاغة على الكلمة مفردة مستقلة, لأن هذا الإطلاق يفتقر إلى كلام متسق ليحكم عليه بكونه بليغا أو غير بليغ. وأما الفصاحة فإنها تطلق على الكلمة ولها شروطها, وعلى الكلام وله شروطه, وعلى المتكلم وله شروطه. وربما أطلقت البلاغة على الفصاحة من باب التجوز, من باب التجوز, فقيل مثلا ألقى فلان محاضرة في المدينة الفلانية أو في الكلية الفلانية وألقى محاضرة بليغة, ألقى كلمة بليغة في كلامه أو في محاضرته, قال كلمة بليغة. ويراد بالكلمة هنا مجاز, بمعنى أن كلامه وصل إلى حد البلاغة واشتمل على شروط البلاغة فكان مؤثرا, وهذا من باب التجوز. وأما من باب الحقيقة فلا تطلق كلمة البلاغة على الكلمة نفسها. علوم البلاغة قلنا إنها ثلاثة: المعاني والبيان والبديع. يا ترى ما تعريف علم المعاني؟ علم المعاني على ما يطلق علم المعاني؟ أحسنت. إذن هو علم أو قواعد يعرف بها أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. إذن هو علم المطابقة, علم المعاني علم المطابقة وتوخي الأحوال المناسبة ثم نظم كلام يناسب تلك الأحوال وينطبق عليها ويناسبها ويحققها. هل هناك فرق بين علم النحو وعلم المعاني؟ علم النحو أيضا يدرس أحوال الكلام من حيث الوجوب أو الصحة في الخبر, في الإنشاء, في المبتدأ, في خبر أو في الجملة الاسمية والجملة الفعلية ومتعلقة به. وكذلك علم المعاني يدرس هذه الأمور. إذا ما الفرق بين الدراسة النحوية والدراسة البلاغيين لعلم المعاني في الأساليب العربية بشكل عام؟ علم المعاني يعلل للقواعد النحوية أو الضوابط التي ركب عليها الكلام, يعلل التقديم للتأخير للذكر للحذف للتوكيد للفصل للوصل للقصر, فيبحث العلم المعاني عن العلل, عن النكات, عن الأسرار, عن اللطائف. ويعتني علم المعاني بالمقامات والأحوال والمناسبات, فيؤلف الكلام المتكلم ليطابق بكلامه أحوال الناس ومناسباتهم الذين بصددهم يتحدث عنهم أو يلقي الكلمة عليهم. أما النحو فإنه يعنى بصحة التركيب, بسلامته, بحيث يوافق طرائق العرب وأساليبهم في هذه المقامات, فبينهما توافق. إذن علم النحو قبلي وعلم المعاني بعدي, بعدما يؤسس الكلام ويصحح يوظف هذا الكلام التوظيف المناسب بحسب الأحوال والمقامات التي يلقى من أجلها ذلك الكلام. ما وظيفة علم البيان؟ إذا كان علم المعاني يعتني بالمطابقات والأحوال والمناسبات، ما وظيفة علم البيان؟ نعم، التصوير والإيضاح، أحسنت. علم البيان يعنى بتصوير المعاني وإيضاحها بالتمثيل لها أو بذكر الاستعارات أو المجازات أو الكنايات من أجل إقرارها أو تقريرها في ذهن المخاطب. إذن علم المعاني مهمته أيضا مندرجة في المطابقة، إذا اقتضى المقام تصويرا أو إيجازا بل مجازا أو كناية أو تعريضا، فينبغي للمتكلم أن يكون موردا كلامه على تلك الهيئة من خلال تلك الصورة. علم البديع ما وظيفته؟ التحسين والتجميل. علم البديع وظيفته تحسين الكلام وتزيينه وتجميله من أجل إقراره في ذهن المخاطب، من أجل أيضا إيضاح صورته حتى يتمكن في ذهنه فضل التمكن. علم المعاني له أبواب. كم أبواب علم المعاني؟ علم المعاني له أبواب متعددة. نعم، إذن علم المعاني له أبواب ثمانية: أحوال الإسناد الخبري، وأحوال المسند إليه، وأحوال المسند، وأحوال متعلقات الفعل، والقصر، والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب، والمساواة. فهذه المعاني وهذه المباحث يدرسها علم المعاني دراسة تفصيلية بالنظر للموافقات والمناسبات والأحوال المتعلقة بهذه الأمور. طبعا الإنشاء داخل في هذا الموضوع دخولا أوليا، وهم البلغاء يريدون الإنشاء بعد القصر، بترتيب الخطيب القزويني يريدون الإنشاء بعد القصر وقبل الفصل والوصل، وينهون مباحث علم المعاني بالإيجاز والإطناب والمساواة. إذن هذه الأبواب الثمانية هي أبواب مباحث علم المعاني، وتلحظون أن علم المعاني يكاد يكون هو العمود الفقري للبلاغة العربية بشكل عام للتركيب، لأنه قائم على التركيب والبناء، تركيب الجملة وبنائها وإيرادها بحسب الأحوال والمناسبات. وقفنا بالأمس عند تعريف الخبر وما تعلق به. من يعرف الخبر؟ التعريف الذائع الشائع عند البلاغي ما هو؟ مشهور عند الخبر. نعم، البلاغيون في كتبهم دوروا الخبر وعرفوه بأنه ما احتمل الصدق والكذبة لذاته، وأما الإنشاء فإنه بخلافه، وهو ما لم يحتمل صدقا ولا كذبا. وقلنا إن هذا التعريف فيه نظر، ولا بد من تحقيقه والبحث عن ما هو أنسب منه، لأن إطلاقه على كلام الله عز وجل وجل كلام الله أخبار أو إنشاءات، وكذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا أن نأخذ الدين من صريح القرآن وصحيح السنة، من لا يتيسر إطلاق هذا التعريف على كلام الله عز وجل ولا على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لابد أن يكون الضابط منضبطا ومؤدبا ومهذبا مع هذا. ولذا قلنا إن التعريف الأوفق والأسلم والأرشد هو أن الخبر ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية. أي تعريف لأي مصطلح لابد أن يلمح ويلمح في التعريف وظيفة هذا الشيء ومقاصده وأغراضه. ونحن نعلم أن الخبر له غرضان رئيسان، وهما الفائدة ولازم الفائدة، فهذه لابد أن تلمح في التعريف. ومبنى الخبر إذن أساسا على الفائدة وعلى الإفادة، ولهذا قلنا إن الخبر يمكن أن يوجز في تعريفه بأنه ما أفاد فائدة مباشرة أو ضمنية. وأما الإنشاء فيفيد، لكن طبيعة إفادته إما أن تكون طلبية أو قسيمة الطلب، وهو الإنشاء غير الطلبي. وبذلك نخلص من الفلسفة ومن شوب ما عكر تعريف الخبر، وبهذا ينضبط هذا الضابط مع كلام الله ويلتئم، ويكون التعريف مؤدبا ومناسبا لأخبار الله عز وجل وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام. ونكون بذلك قد وظفنا مقاصد الخبر الرئيسة، وأشعرنا أو أظهرنا ملامح أغراض الخبر في تعريفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمصنف ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه: إتحاف الإخوان بتشجير مباحث منظومة مئة المعاني والبيان. المطلب الأول علم المعاني.
أنهينا هذا ليس كذلك؟
الباب الأول
نحن توقفنا عند أحوال
الباب الأول
أحوال الإسناد الخبري كذا؟
الباب الأول.
نعم.
أحوال الإسناد الخبري.
نعم.
اشتمل هذا الباب على ثلاث قضايا: الغرض من إلقاء الخبر، أضرب الخبر، الإسناد الحقيقي والمجازي.
طيب المؤلف ذكر الباب الأول وقال أحوال الإسناد الخبري. هنا اختيار البلاغيين لكلمة أحوال دليل على أن الحالة المعينة للخبر المقصود بها المقام، المقام، لأن هذا ينطلق من تعريف البلاغة، والبلاغة كما ذكرنا عرفت عند البلغاء بأنها مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. مقتضى الحال يعني حالة معينة تستدعي أمرا تركيبيا محددا يحقق مقاصد المتكلم. فالأحوال المقصود بها المناسبات والمقامات، الأحوال مقصود بها المناسبات والمقامات التي يساق من أجلها الخبر، وهو أي الخبر له أضرب ستذكر فيما بعد ونواحي متعددة لا بد أن تراعى في أثناء إلقاء الكلام، ولا بد أن يكون البليغ متخيرا لألفاظه وتركيبه ليكون كلامه منطبقا أو موافقا لمقتضى الحال. نعم تفضل كريم.
الغرض من إلقاء الخبر أولا إعلام المخاطب بالحكم الذي تضمنته الجملة.
جميل، هنا نضع سؤالا جانبيا. المؤلف قال الغرض من إلقاء الخبر، نضع صيغة سؤال حتى تفطن الطالب للجواب وحتى تبعثه على عقل الجواب فهمه. ما الغرض من إلقاء الخبر؟ نكتب ما الاستفهامية، ما الغرض من إلقاء الخبر؟ فيكون الجواب الآتي: الغرض من إلقاء الخبر أولا إعلام المخاطب بالحكم الذي اشتمله أو اشتملت عليه تضمنت جملة الجملة الخبرية، ويسمونه فائدة الخبر. فائدة الخبر هذا متى يكون؟ عندما يكون المخاطب جاهلا أو غير عالم بمضمون الخبر. فإذا ألقيت عليه الخبر، ألقيت الخبر على المخاطب، حاله لا تخلو من أمرين: إما أن يكون جاهلا خالي الذهن من الخبر فتحصل له الفائدة، تحصل له الفائدة وهي الغرض الرئيس من الخبر وهي سوق الإفادة. الحالة الثانية قد يكون عالما عنده علم بالخبر. هل معنى هذا أن إلقاءك عليه الخبر عبث؟ كلا، وإنما أنت ترمي لشيء، ترمي وتهدف إلى شيء محدد ويسمونه لازم الفائدة، لازم الفائدة. الأول مثاله عندما يقال الإسلام صالح لكل زمان ومكان، من كان جاهلا بهذه الحقيقة استفاد وعرف أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. وأما من كان عالما بهذه الحقيقة فإن إلقاءك الخبر عليه يكون من باب لازم الفائدة، يعني تقرير هذه الحقيقة وتنشيطه ليدعو إلى الله عز وجل وليعلم أن الدين الحق، الدين الصحيح والصالح لكل زمان ومكان هو دين الإسلام، ولهذا عليه أن يحتبل هذه الفرصة ويكون من الدعاة إلى الله عز وجل العاملين بشرعه الداعين إليه بالحسنى، الداعين إليه بالحسنى. إذن هذا هو الغرض الأول، إعلام المخاطب بالحكم الذي تضمنته الجملة الخبرية ويسمونه فائدة الخبر. هذا الغرض الرئيس، معظم الأخبار أغراضها كذلك. ومقاصد هذا الدين عندما نزل به سيد جبريل عليه السلام على قلب سيد المرسلين، الناس في وقت التنزيل لا يعلمون الأحكام الشرعية، فحصلت لهم ماذا؟ فائدة الخبر، فائدة الخبر أن أخبروا بذلك. ثم نقله الصحابة رضي الله عنهم والدعاة إلى الله عز وجل حتى تناقل ووصل إلينا بهذه الصورة في قرآن يتلى وأحكام مستنبطة منه ومن السنة المطهرة وهكذا. إذن كل الأحكام الشرعية مبناها على ماذا؟ على سوق الفائدة للناس لمن يجهلها، لمن يجهلها. أما من كان عنده علم مسبق بالخبر فيحصل من ذلك لازم الفائدة، كأن تقول لفلان حفظت سورة البقرة، حفظت سورة البقرة، هو لا شك أنه حافظ سورة البقرة لكن سيستغرب أو يقول من أعلمك وكذا، فهذا فيه تودد إليه، حصل لازم الفائدة أنك ماذا؟ أنك توددت إليه وتقربت إليه بأنك معتن بأحواله، محيط بما ينفعه ويرفعه، وهذا تشجيع له، وفي الوقت ذاته أدخلت السرور على قلبه لأنه شعر بماذا؟ بأنك قريب منه محتف بأحواله ومناسباته. نعم.
ثانيا، إعلام المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم، أي لازم الفائدة.
وهذا الذي ذكرنا، مثل هذه الأمور، كأن تأمر تقول لقوم الصلاة، الصلاة إذا حان وقته، وهم يعلمون أن الصلاة واجبة وركن، لكن أردت ماذا؟ أردت إنهاض الهمم نحو هذا الركن العظيم ليستعدوا له ويقوموا لأمره. أنت لا تخبرهم بأن الصلاة واجبة أو ركن في هذا، لأن عندهم علما مسبقا بذلك، وإنما أردت لازم الفائدة والمقتضى من هذا. نعم.
ويأتي الخبر لأغراض كثيرة جدا تدرك من سياق الكلام.
هو البلاغة يا أخوان هي إرشادية، قواعدها إرشادية، وفي الوقت ذاته منجمها ومعدنه الأصلي هو القرائن، قرائن الأحوال والمناسبات العامة والمقامات، ولهذا يكون فيها الاجتهاد ويكون فيها الاستنباط. فأغراض الخبر تخرج أغراض كثيرة، أو للمخبر بخبره له أغراض كثيرة غير الفائدتين المذكورتين أصلا. قد يكون الغرض من ذلك تنشيط المخاطب، يعني تسوق له الحديث، يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ماذا؟ أن تنشط همته في هذا المقام. قد يكون الغرض من إلقاء الخبر إظهار الضعف والمسكنة، كقوله عز وجل على لسان زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك شقية. فهنا إظهار الضعف. قد يكون طلب الاسترحام والخير من الله عز وجل الذي لا يخفى عليه شيء، لأن مثلا موسى عندما قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، غرضه إظهار مسكنته، طلب الرحمة من الله عز وجل في هذا المقام. ولم يسق الخبر لأن الخبر في هذا الله عز وجل عليم به، عارف بماذا؟ بأحواله جميعها، لا يخفى عليه خافية في هذا المقام، إنما أراد شيئا آخر وغرضا آخر. قد يكون الغرض إظهار الفرح بشيء ظهر، والشماتة بأمر انخنس وانخذل، كقوله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذا الخبر غرض منه ماذا؟ الفرح بمثل هذا، وأيضا الشماتة بالأعداء، وحمد الله عز وجل على أن انخنس الباطل. الحاصل أن أغراض الخبر كثيرة بحسب مراد المتكلم عندما يسوق خبره. نعم.
أضرب الخبر للمخاطب ثلاث حالات.
هنا نقول سؤال جانبي: كم أضرب الخبر؟ المشهور عند البلاغين أن أضرب الخبر ثلاثة. نعم.
أولا، أن يكون خالي الذهن فلا يؤكد له الخبر ويسمى الخبر ابتدائيا.
نعم. المخاطب الذي أمام المتكلم له حالات ثلاثة: إما أن يكون خالي الذهن ليس عنده علم مسبق والخبر، وإما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون مترددا شاكا في قبول هذا الخبر، وإما أن يكون منكرا لهذا الخبر جاحدا لوقوعه ولمضمونه. ولكل حالة ماذا؟ ولكل حالة تركيب يناسب حال المخاطب الذي أنت بصدده. فالحال الأول يسمونه الضرب الابتدائي، ضرب خبري لكن ابتدائي، فيساق الخبر إلى المتلقي خاليا من المؤكدات. لماذا؟ لأنه لا داعي لها. العرب تحاول أن تتخفف في كلامها ولا تتزيد في فضولات الكلام، وإنما تأتي به على قدر الحاجة وبحسب المقتضى. فيساق الخبر إليه خاليا من المؤكدات، كمن يعني يجهل سفر أبيك، تقول سافر أبي، فلا يحتاج لا يمين ولا قسم ولا مؤكدات أخر، لأن المقام لا يقتضي ذلك. الضرب الثاني، نعم،
ثانيا أن يكون مترددا فيؤكد له الخبر استحسانا ويسمى الخبر طلبيا.
يسمى الخبر في هذه الحالة طلبيا، لماذا؟ لأن المتلقي الذي أمامك متردد في قبول الخبر، يتطلب ذهنه أمرا زائدا على الخبر نفسه بأن يؤكد حتى يزال ذلك الشك، ويزيل المتكلم الشك في ذهن المخاطب، فتقول إن أبي مسافر، قال أنا، لأن مثلا ساقه في البداية قال سافر أبي، قال لا شايف أمس، رأيته بالأمس، فتؤكد له تقول إن أبي مسافر أو إن أبي قد سافر، فيؤكد له بمؤكد استحسانا. من أجل ماذا؟ من أجل إزالة ما في ذهنه من صورة الإنكار، أو عفوا صورة التردد في قبول الخبر، صورة التردد في قبول الخبر. نعم.
ثالثا أن يكون منكرا فيؤكد له الخبر وجوبا ويسمى الخبر إنكاريا.
إذا كان منكرا للخبر، هنا لا ينفع معه أن تأتي إلى ذهنه بالخبر عطلا من المؤكدات، فلا بد أن تزيل ماذا؟ تزيل من ذهنه ذلك الجحدان، فتقسم مثلا أو تقول إن أبي لمسافر، أكدت بكم مؤكد؟ إن واللام الواقع بخبرها والجملة الاسمية، تعد الجملة الاسمية في سياق المؤكدات مؤكدا مؤكدا، ويمكن أن تزيد مؤكدا رابعا بالقسم، بالقسم إذا رأيت ما تصلبا في ذهنه وتحجرا في قبول الخبر، فتقول والله إن أبي لمسافر مثلا، فتعطي عدة مؤكدات في هذا المقام من أجل تحقيق الغرض من الكلام الذي سقته هنا. العلماء علماء البلاغة نظروا في التنزيل فوجدوا أن في سورة ياسين ما يرشد إلى ما ذهبوا إليه، ما يرشد إلى ما ذهبوا إليه، وهم الرسل الذين بعثوا إلى ماذا؟ إلى قرية إيليا لتبليغهم التوحيد ودعوتهم إلى الله عز وجل، في قوله عز وجل واضرب لهم مثل قرية إذ جاءها المرسلون فكذبوهما فعززنا بثالث، فقالوا ماذا؟ قالوا إن إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الله من شيء، أجحدوا وجاءوا بأدلة وبكلام، ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الله من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. هنا كذبوهم بقوة القصر، إن أنتم إلا تكذبون. ماذا قالوا؟ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، فألزموهم وألقموهم الحجة. إذن هنا تدرج، نجد أن هناك ثلاثة أحوال لو تدبرنا هذا السياق الحكيم. الأول أنهم أرسلوا إلى القرية فلم يقبلوا الدعوة، لم يقبلوا الدعوة لأنهم ألقوا الكلام غير مؤكد، فلاحظوا منهم ماذا؟ إنكارا، لاحظوا منهم إنكارا، فالله عز وجل عزز بثالث معهم ليقوي حجتهم، سنشد عضدك بأخيك، ليقوي الحجة ويظهر البيان. فقالوا لهم إنا إليكم مرسلون، أكدوا بأي شيء؟ بإنا والجملة الإسمية، إنا إليكم مرسلون. هنا وقع التكذيب صراحة فكذبوهما وقالوا ماذا؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، جاءوا بأساليب أقوى وهي ماذا؟ التكذيب والقصر أيضا والتمثيل بالبشرية، يعتقدون أن الأنبياء لا يكونون بشرا، أنتم مثلنا بشر، فما رأينا خلافا بيننا وبينكم ولا أيضا فرقا بيننا وبينكم. قالوا ربنا، هنا أقسموا، لأن العلماء قالوا في قولهم ربنا يعلم في قوة القسم، في قوة هذه الجملة في قوة القسم، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، جواب إنا واللام الواقع في خبرها إنا إليكم لمرسلون والجملة الإسمية، وقبل ذلك الجملة التي قبلها وهي في قوة القسم ربنا يعلم، ربنا يعلم. إذن أربعة مؤكدات، لماذا؟ لأن حال هؤلاء اقتضت ذلك، فالتنزيل الحكيم لحظ في هذا أحوال المخاطبين، ولذلك تدرج في قوة سياق الخبر وإظهاره بالتركيب المناسب، بالتركيب المناسب. يحكى أن الفيلسوف الكندي، يحكى أن الفيلسوف الكندي قدم إلى أبي العباس ثعلب. العلماء اختلفوا من يكون أهو ثعلب أو المبرد، منهم من قال إن المقصود بأبي العباس، كلاهما كنيته أبو العباس. والشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز أورد القصة ولم يحدد أهو ثعلب أو المبرد، لكن صاحب البغية، بغية الإيضاح، الشيخ عبد المتعال الصعيدي الذي شرح الإيضاح وعلق عليه، علق على الإيضاح وخرج آياته وأبياته، وله تعليقات جميلة جدا وتوضيحات وإيضاحات وتعقيبات لطيفة، رجح أن يكون المقصود بأبي العباس هو المبرد، هو المبرد. الحاصل أن الفيلسوف الكندي ركب إلى أبي العباس المبرد على الترجيح هذا، فقال إني أجد في كلام العربي حشوة، يعني شيء زائد ليس له. قال كيف ذلك؟ قال أجد الكلام مكررا والمعنى واحدة. قال أين وجدت ذلك؟ قال وجدتهم يقولون إن عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم، فيقول المعنى واحد والكلام مكرر فيه زيادات وكذا. قال لا، إنما تكررت الألفاظ لاختلاف المعنى، لاختلاف المعنى، فزيد في الألفاظ لاقتضاء معنى الحالة ما يقتضي أو يوجب أو يستوجب الزيادة. فقولهم عبد الله قائم إخبار عن قيامه، إخبار عن قيامه فقط، وقولهم إن عبد الله قائم إجابة لسؤال سائل، يعني متردد، إجابة لسؤال سائل، وقولهم إن عبد الله لقائم إجابة لإنكار منكر، لإنكار منكر قيامة. قالوا فحار، فما أحار الفيلسوف جوابا، يعني عرف أن لا يعرف هذا إلا العرب الخلص، ولا يعرف هذا إلا من عرك العربية وعرف أساليبها وعرف المقامات والأحوال المناسبات. إذن هذا النص القرآني في سورة ياسين والحوار الذي جرى مع الفيلسوف الكندي ومع أبي العباس المبرد في إطار قضية أحوال وأضرب الخبر وما تعلق بها. نعم.
في الصور السابقة جرى الخبر على مقتضى الظاهر، وقد يجري الخبر على خلاف مقتضى الظاهر،
قد يجري الخبر على خلاف مقتضى الظاهر، لا ليس عبثا، وإنما لتحقيق غرض بلاغي. إذا جرى الكلام على مقتضى الظاهر لأي شيء، ليطابق مقتضى الحال. العبرة عند البلاغين مطابقة مقتضى الحال. لماذا؟ لأنه هو جوهر التعريف، جوهر تعريف البلاغة مطابقة الكلام لأي شيء، لمقتضى الحال. فإذا كان إذا جرى الكلام على مقتضى الظاهر من أجل مطابقة مقتضى الحال، لكن قد يخرج على خلاف مقتضى الظاهر ليطابق مقتضى الحال، ليطابق مقتضى الحال. وهناك أحوال وحالات يخرج فيها الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لأغراض بلاغية. نعم.
فأولا ينزل خالي الذهن منزلة المتردد،
قد ينزل خالي الذهن. الأصل أن خالي الذهن لا يؤكد له الكلام كما قلنا. لماذا؟ لأنه لا يوجد داع للتأكيد وزيادة الألفاظ في الكلام في الجملة نفسها، يساق له الخبر عطلة من المؤكدات. لكن قد يحف بالسائل أمور تستدعي ويقدر وضعه بأنه يحتاج لتوكيد، عنده تردد، فعندئذ ماذا؟ يؤكد له الكلام خروجا على خلاف مقتضى الظاهر، خروجا على خلاف مقتضى الظاهر ليطابق مقتضى الحل، لأن غرض إقناعه وإبانة الأمر في حقه، في كقوله عز وجل واصنع الفلك، مخاطبا من؟ نبيه نوح عليه السلام، واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ثم قال إنهم مغرقون. فهنا لما أمر عليه السلام بصناعة الفلك وتجهيزها وكذا، بدأ يعني كان في ذهنه أشياء سيكون شيء، وأنهاه الله عز وجل عن مخاطبته، لأن الله عز وجل قد غضب على هؤلاء القوم في هذه الصورة. ثم ساق الخبر في حقه بأنه ماذا نزل منزلته المتردد السائل الطالب للتوكيد، الطالب للتوكيد، فقال إنهم مغرقون، أخبر أنهم سيغرقون، أكدها بإن، أكدها الأصل ماذا هم مغرقون، لأنهم سيغرق، لأنهم ردوا الدعوة ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فهذا إذا لاح في ذهن المخاطب ما يستوجب التوكيد، وبحيث أنه أصبح مترددا متشككا، فعلى المتكلم أن يلاحظ هذه الحالة بأن يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر وليطابق به مقتضى الحال فيؤكد كلامه، يؤكد كلامه. نعم.
ثانيا، والمنكر منزلة غير المنكر.
قد ينزل المنكر الذي ينكر الخبر على عكس ما يعامل المنكر. الأصل ماذا مقتضى الظاهر للحال المنكر للخبر؟ أن يؤكد له بعدة مؤكدات، مؤكدين فأكثر، ولكن قد ينزل المنكر للخبر منزلة غير المنكر لعدم الاعتداد بإنكاره، لأن ما أنكره أمر ظاهر جدا، لو تفكر واعتبر لوجده ماذا؟ لوجده لا يحتاج لا إلى إنكار ولا إلى شيء، كقوله عز وجل في سورة الصمد: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا لا تحتاج إلى إيمان ولا شيء، لأن الله واحد أحد جل وعز، وفيها إشعار للمخاطب والمخاطبين والتالين بأنهم على ضلال، لأن الأمر لو احتاج إلى مؤكدات أو براهين أو أقسام أو أيمان لكان هذا الكلام مشفوعا بها، لكان هذا الكلام مشفوعا بها، لكن لم يعتد بإنكاره، ففيه تعريض بغبائهم وعدم أهلية عقولهم لأن يرتفع لها بهذه الصورة، لأن المقام أو الكلام نفسه بهذا لا يستدعي، كقوله عز وجل في سورة النحل: وإلهكم إله واحد. هنا الخطاب في حق من؟ الكفار، الخطاب في حق الكفار، لكن لم يؤكد لا بأيمان ولا بأقسام ولا بأي شيء مؤكدات، نزل هؤلاء المنكر منزلة من لا ينكر إشعارا بعدم الاعتداد بإنكارهم، وكأن إنكارهم كلا إنكار لا يعتد به، لا يعتد به. لكن نجد في سورة البقرة في قوله عز وجل: إلهكم، من غير واو، إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هنا ننظر سورة البقرة يحتمل فيها أمران، يحتمل في سياق الآية أمران: الأول أن يكون الخطاب للمؤمنين للمسلمين، فيكون قد جرى الكلام فيه على مقتضى الظاهر، مقتضى الظاهر، لأن المؤمنين مسلمون ومؤمنون بالله عز وجل، لا يحتاج الأمر في حقهم إلى مؤكدات، إلى مؤكد، فيكون الكلام قد وافق مقتضى الأحوال حال هؤلاء. أما إن كان الخطاب في الآية الحكيمة في سورة البقرة إلهكم إله واحد يخاطب به الملاحدة أو الكفار أو الوثنيون أو الذين لا يؤمنون، فيكون الكلام في الآية، يكون الخبر في الآية قد جرى على خلاف مقتضى الظاهر، تنزيلا لهؤلاء المنكرين منزلة من لا ينكر لعدم الاعتداد بإنكارهم، فعد إنكارهم كلا إنكار، ولا لا يعتد به ولا أيضا يؤبه به، لأن موضوع ما أنكروه قد شهد له الخلائق، وله في كل آية ماذا؟ آية تدل على أنه سبحانه وتعالى هو الواحد، أنه هو الواحد الأحد. ولذلك الفطر حتى الحيوانات وحتى البهائم لو في حال شدة الألم عندما يعتري بعض الشياه وبعض البهائم ولادة أو عسر أو شيء، تجدها ترغي وتصيح وترفع رأسها للسماء، وترفع رأسها للسماء. فعندئذ يكون الخطاب في آية البقرة في حق المؤمنين موافقا للمقتضى، جاريا على مقتضى الظاهر. أما إن حمل على أنه في حق الكافرين أو المشركين، عندئذ جرى على خلاف مقتضى الظاهر ليطابق مقتضى الحال، بأن يراد تسفيه هؤلاء وبيان أن إنكارهم لا يعتد به، وأن عليهم أن يرعوا إلى عقولهم وأن يثوبوا إلى رشدهم وأن يسلموا، وأن يسلموا. نعم.
ثالثا، وغير المنكر منزلة المنكر، وذلك لنكت.
غير المنكر أيضا ينزل منزلة المنكر. غير المنكر الأصل ماذا؟ أن يكون الخطاب في حقه ليس مؤكدا لأنه لا ينكر الخبر، لكن قد ينزل غير المنكر منزلة المنكر. لهذا البليغ ينبغي أن يكون حكيما كما ذكرنا لكم البارحة. الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق بها المناسب له. ولهذا يمكن أن تعرف البلاغة بأن الحكمة في الكلام، ويعرف الكلام ويعرف أيضا تعرف الحكمة بأنها البلاغة. البلاغة لماذا؟ لأنك تضع كلامك الوضع الذي يليق ويناسب، وهذه الحكمة. ولهذا في قوله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أقول ينبغي للمتكلم أن يلحظ حال المتلقي أو الذي أمامه، فإذا رأى فيه علامات جنوح أو شيء من هذا أو تحتاج إلى أمر، فإنه ينزل غير المنكر منزلة المنكر ويؤكد له الكلام حتى لو لم يكن منكرا، لأن أمارات ما عليه والأمر التي تحفه تدل على أنه في منزلة المنكر فيؤكد له الكلام. مثلا تجد شابا لا يبالي بأبيه ولا يسمع كلامه ولا يطيعه، وإنما يعقه ويرفع صوته عليه، فتقول له إنما هو أبوك، إنما هو أبوك، نزلت ماذا؟ هو لا ينكر، لا ينكر أن هذا الرجل هو أبوه، لكنك بإدراكك وحكمتك ولطفك وتربيتك أردت ماذا؟ أن تقرعه وأن تؤنبه وأن تزجره بهذا الأسلوب، إنما هو أبوك. إذن اصحي نايم، يعني إذا كان هذا الذي أمامك والذي تتصرف معه التصرفات هو أباك، إذا كان هو أباك فما المقتضى؟ تتطامن وتخفض الجناح وتتأدب معه بما يناسب. ففيه ماذا؟ ففيه تربية لمثل هذا الإنسان ولمثل هذا الشخص. كقوله عز وجل في سورة المؤمنين، في سورة إذا أردنا أن نحكيها المؤمنون، ما إذا أردنا أن نضيف السورة إلى الكلمة سورة إلى المؤمنين فنجر بالياء لأنها جمع مذكر سالم. أقول في السورة الحكيمة في قوله عز وجل بعدما بين أحوال خلق الإنسان قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الموت بخاصة العقلاء من بلغ التكليف ورأى من حول أمة أو أباء أو أقارب أو أصحاب، يعني يموتون الناس، فهذه سنة الله عز وجل في الحياة والموت، لا أحد ينكر الموت، لا أحد ينكر الموت. لكن هؤلاء المخاطبين نزلوا منزلة من ينكر الموت، كيف؟ لأنهم لم يرعوه، تجد أنهم لاهون في الدنيا وألتهم بشهواتها وكأنهم لن يموتوا. إذن أحوالهم أحوال من ينكر الموت لأنه لم يستعد له، لم في صلاته وعبادته وتقواه الله عز وجل وحرصه والتوفيق بين الدنيا وطلب الآخرة، وهكذا المطلوب الشرعي هو التوفيق بين هذا وهذا بحيث لا تنسى الآخرة ولا ينبغي أن تغلب الدنيا على الآخرة، بل كما قال عز وجل ابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الشاهد أنه في الآية الحكيمة أؤكد عدة مؤكدات مع أن القوم لا ينكرون، لكن نزلوا منزلة المنكر خروجا من الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لتحصيل غرض بلاغي، وهو ردعهم وزجرهم ولفتهم إلى ماذا؟ إلى ما هم صادون عنه أو معرضون عنه، وهو الإعراض عن الآخرة. نعم.
الإسناد الحقيقي والمجازي. إسناد الفعل أو ما في معناه نوعان. أولا إسناد الفعل أو ما في
هنا
معناه،
هنا نضع سؤال، ما الفرق بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي؟ ما الفرق بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي؟ نعم.
أولا إسناد الفعل أو ما في معناه لما هو له في الظاهر عند المتكلم ويسمى الحقيقة العقلية.
نعم.
ثانيا إسناد الفعل أو ما في معناه لملابس غير ما هو له في الظاهر عند المتكلم ويسمى المجاز العقلي.
المجاز وما تعلق به الأولى أن يدرس في موضوع المجاز في علم البيان، لكن المؤلف أورده هنا بناء على إيراد الناظم نفسه في هذا المقام. وهنا قضية يعني لا نريد أن نطيل فيها، وهي الفرق بين الإسناد الحقيقي أو إسناد المجازي. الإسناد الحقيقي هو أن يسند الفعل أو ما في معناه لمن قام به، لمن قام به، وكأن تقول بنى العمال المدينة أو الجامعة أو البيت، بنى العمال البيت، فهنا إسناد حقيقي لأن العمال هم الذين باشروا بناء البيت. الإسناد المجازي هو أن لا يسند إلى فاعله الحقيقي وإنما إلى ملابسه لعلاقة السببية أو الزمنية أو المكانية أو كذا، كأن تقول بنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة. المدينة لا يمكن أن يباشرها الأمير، ولكن باب التجوز والعلاقة هي السببية، هذا مجاز عقلي، يعني أسندنا الفعل لغير من هو له، لغير من فعله، فيكون الإسناد عندئذ ماذا؟ إسنادا مجازيا، والعلاقة هي السببية لكون الحاكم أو الأمير هو الذي كلف العمال أو البنائين وأنفق الأموال وأشرف وتابع بخلال المهندسين الذين أرسلهم وغير ذلك من الأمور. إذن الفرق بين الإسناد الحقيقي والمجاز أن الحقيقية هو أن يسند الفعل لمن قام به وباشره، وأما المجازي أن يسند لغير من قام به أو باشره لعلاقة معينة، وهذا في المجاز النفسي ويسمونه مجاز عقلي. نعم.
الباب الثاني أحوال المسند إليه. اشتمل هذا الباب على 12 قضية.
على
12
اشتمل
على 12 قضية.
أحسنت. نعم. طيب الباب الثاني أحوال المسند إليه. قدم المؤلف والبلاغيون يقدمون المسند إليه على المسند لشرفه، ولأنه هو المقصود الأعظم وهو الأهم من الإسناد، لأنه غالبا الذات، والذات يسند إليها، وأما المسند فيكون صفة أو إخبار أو عن شيء، والذات المتحركة الفاعلة أشرف من غيرها، ولذلك تجد أنهم يبدأون بالمسند إليه لكونه موصوفا ولكون المسند صفة، والعادة أن الموصوف يتقدم على الصفة، العادة أن الموصوف يتقدم على الصفة والصفة تتبع الموصوف، ولهذا كانوا ولهذا جرى أكثر بلاغين على تقديم المسند إليه في أحكامه وأحواله على المسند نفسه. نعم.
الأولى حذف المسند إليه. يحذف المسند إليه لأغراض: أولا إرادة صونه، إما للتعظيم وإما للتحقير وإما لغير ذلك.
حذف المسند إليه، الأصل هو ذكر المسند إليه، الأصل هو ماذا؟ أن يذكر المسند إليه لأنه موضع الفائدة وموضع النسبة، وقبل هذا لا بد أن تعرفوا ما المقصود بالإسناد. الإسناد هو الضم، ضم شيء إلى شيء، ويعرفونه بأنه ضم كلمة إلى أخرى، ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد ثبوت الحكم، بأن يثبت مفهوم إحداهما إلى مفهوم الأخرى أو ينفى عنه، أو ينفى عنه. إذن الإسناد يعني الضم والإضافة، فهو ضم كلمة إلى كلمة أخرى على وجه يفيد إثبات الحكم لمفهوم إحداهما منسوبا إلى الأخرى إثباتا أو منفيا عنه. مثال: في الجملة الإسمية يكون المسند إليه هو المبتدأ، هو المبتدأ، زيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدأ، وقائم خبره. أسندنا الخبر أي القيام أسندنا لمن؟ إلى زيد دون غيره، إلى زيد دون غيره، فيكون المسند إليه في الجملة الإسمية هو المبتدأ، ويكون الخبر مسندا. أما الجملة الفعلية فعلى العكس من ذلك، هو أن الفعل يكون هو المسند والفاعل هو المسند إليه. قام زيد في الجملة الإسمية نبدأ بالمسند إليه، أما في الجملة الفعلية على العكس من ذلك نبدأ بالفعل، بالفعل نفسه، بالمسند نفسه، ونؤخر الفاعل فنسند إليه الحدث: قام زيد، ذهب عمرو، سافر بكر، وهكذا. وبهذه القاعدة لابد أن نستصحبها في الأحوال، في أحوال الإسناد الخبري والمسند إليه والمسند، حتى نعرف اللطائف والأسرار البلاغية المتعلقة بالمسند إليه أو المسند. وبهذا يتبين لنا أن في الجملة الإسمية المبتدأ يكون مسندا إليه، والخبر يكون مسندا، وفي الجملة الفعلية يكون الفعل مسندا والفاعل مسندا إليه. هي إضافة معنوية، يعني عندما تقول قام زيد أضفت القيام، يعني نسبته لغويا إلى من؟ إلى زيد، قام زيد. وعندما تقول مثلا زيد قائم نسبت أو أضفت القيام وهو وصف، نسبته وأضفته إلى من؟ إلى المبتدأ زيد قائم، بحيث أنه خصه خصصته بالقيام وأخبرت عنه بذلك. كتاب محمد ما شأنه؟ كتاب محمد نظيف، كتاب مبتدأ وهو مضاف، ومحمد مضاف إليه، حتى لا ما جاء، لم يأتي المسند. نظيف أسندت النظافة إلى من؟ إلى الكتاب نفسه، إلى الكتاب نفسه، فيكون الخبر مسندا نظيف مثلا أو جميل أو نحو ذلك، والمبتدأ وهو الكتاب مسند إليه. لا يلزم أن يكون، على فكرة لا يلزم أن يكون المسند إليه ذات عاقلة، ذات عاقلة، لا، قد تقول البناء جميل، البناء جميل، البناء مبتدأ وهو مسند إليه، وجميل خبر وهو مسند، فأسندت أو أضفت الجمال وأسندته إلى ماذا؟ إلى البناء، إلى البناء. فلا يلزم أن يكون المسند إليه عاقلا أو ذاتا تسمع وتأخذ وتعطي وتوصف، كلا، أي شيء وقع مبتدأ فإنه يكون حكما مسندا إليه، وأي شيء وقع خبرا فإنه يكون حكما مسندا. نعم.
ثانيا، تأتي الإنكار عند الاحتياج إليه.
عفوا، أولا قبل هذا قلنا حذف المسند إليه، وقلنا لكم إن المسند إليه هو الأصل، والأصل ذكره، ولا يحذف إلا لداع بلاغي كما سيأتي. هنا ذكر من الأغراض البلاغية لحذف المسند إليه، قال إذا إرادة صونه، إما للتعظيم وإما للتحقير. إرادة صونه، الصيانة هي الحماية ونحو ذلك، من صيانة الأشياء هذه يعني حمايتها والمحافظة عليها ونحو ذلك. قد يحذف المسند إليه من أجل ماذا؟ لإرادة التعظيم، لإرادة التعظيم، كقوله عز وجل خالق كل شيء، عالم الغيب والشهادة، من هو؟ الله عز وجل. أريد ماذا؟ الإخبار بهذا، وأن السياق يدل على ماذا؟ على العظيم وحده ولا شريك له، وأنه لا ينصرف الذهن ولا يمكن أن ينصرف الذهن لغير الله سبحانه وتعالى. وقد يكون يعني من غرض من ذلك التحقير، التحقير، كان يحقر بحيث لا يذكر بصفة، بل لا يذكر اسمه ولا رسمه، وإنما لتحقيره، كقوله عز وجل على المنافقين صم بكم عمي، فقوله صم هذا خبر، والمبتدأ وهو المسند إليه محذوف لإرادة ما تجهيلهم وتغييبهم والاحتقار، واحتقارهم وعدم ذكرهم بأسمائهم ولا بصفاتهم حتى، وإنما السياق دل عليهم، السياق دل عليهم. فهذا من أدلة أو من شواهد حذف المسند إليه لتحقيره. نعم.
ثانيا، تأتي الإنكار عند الاحتياج إليه.
تأتي الإنكار عند الاحتياج إليه، هذا يحصل في الأمور التي فيها مثلا خوف أو أحوال معينة، لا تريد أن ينسب إليك شيء معين، لأنك إذا سميت المسند إليه أدنت به، أدنت به. مثلا يجي الكلام على فلان معروف بنذالته أو خسته أو كذا، فتقول خسيس، لص، متغطرس، تأتي بأي شيء بالمسند فقط، السياق مع زميلك ومع أخيك ومع من تتحدث عنه واضح. لو قدر أن المسألة تضبط وكذا وأمور من هذا الباب، فقل يا جماعة أنا ما قصدت فلان بعينه، هل ذكرت اسمه المسند إليه؟ لا، كلام عام يجري في هذا المقام. فهنا التأتي يعني إتاحة الفرصة، المقصود بالتأتي إتاحة الفرصة للإنكار أو للتبري، وعدم ماذا؟ وعدم الدخول في هذه القضية، عدم تسجيل شيء على المتكلم فيقال خسيس أو لص أو نحو ذلك، ولا يقال المسند إليه فلان ابن فلان الفلاني. لماذا؟ لتتيح فرصة لهذا، لأنك مثلا تخشى أن يتطور الموضوع من الموضوعات وكذا، هذه من المقامات التي تتاح في هذا المقام، ويكون المسند إليه محذوفا. نعم.
ثالثا، الاحتراز عن العبث في الكلام عند ظهور القرينة.
الاحتراز عن العبث من الكلام عند ظهور الكلام. العرب حقيقة هي يعني أشبه بتفصيل كلامها أشبه بتفصيل الثياب. لا تريد شيئا يزيد يمنة ويسر، تقصه وتأخذ الثوب بحيث يلبس لابسه ويكون ماذا؟ يكون لائقا به مناسبا له، لا قصيرا ولا طويلا. فأحيانا إذا السياق الكلام لا يستدعي ذكر المسند إليه مرة أخرى، كقوله عز وجل وما أدراك ما الحطمة، أين بعدها؟
نار الله الموقدة.
تقديره الكلام الحطمة نار الله الموقدة، حذف المسند إليه وذكر المسند. لماذا؟ لأن المقام يراد الاحتراز عن ذكر كلام معروف من السياق، معروف ولا يمكن أن ينصرف المعنى أو المسند إلى غير الحطمة. فالقصد من هذا أن مثل هذه الأساليب يراد منها حبك الكلام، مثل قول عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، تقدير كلام من عمل صالحا فعمله لنفسه، عمله هنا المسند إليه مبتدأ، وأيضا من أساء فعليها فإساءته عليها. فهنا احترز عن أن يزيد أن يزاد في الكلام ما هو معروف ولا ينصرف الذهن إلى غيره، ويراد حبكه وضبطه وأيضا نظمه نظما محكما. نعم.
رابعا، اختبار السامع هل ينتبه للقرائن الدالة على المحذوف.
اختبار يأتي هذا أحيانا في الألغاز، في الألغاز اختبار السامع، ولمعرفة مدى قوة إدراكه وإحاطته بالموصوف وهو المسند إليه المحذوف، كقولك مثلا تفتقر الحياة إليه، الحياة تقوم عليه وتفتقر إليه، ما هو؟ الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لأنك وصفته بصفات لا يمكن أن يطلق على شيء آخر. وكقولهم نوره مستفاد من الشمس، نوره مستفاد من نور الشمس، ما هو؟ القمر. فالقمر مسند محذوف، ذكرت المسند الكاشف وهو صفة، يعني هذه الصفة لو تلبرتها وجدتها أنها ماذا؟ في القمر نفسه. فيراد اختبار ذهن السامع وأيضا معرفة مدى قدرته على إدراك المسند إليه المحذوف. نعم.
الثانية، ذكر المسند إليه. يذكر المسند إليه
بعدما ذكر الحذف، استدعى منطقيا أن يذكر الذكر. حذف المسند إليه يقابله ذكره، الدواعي البلاغية المؤدية أو التي يذكر من أجلها المسند إليه. نعم.
يذكر المسند إليه لأغراض، أولا التعظيم.
إذن هناك أغراض بلاغية لا بد من ذكرها، وللعلم كما ذكرنا إن الأصل هو ماذا؟ ذكر المسند إليه، الأصل هو ذكر المسند، لكن قد يتأتى التأكيد على الذكر لدواعي بلاغية. هو الأصل نعم ذكر المسند إليه، لكن هنا في مثل هذه المقامات يتأتى التأكيد على ذكر المسند إليه، لأنه يعلق به ويترتب على وجوده أغراض بلاغية لا يعني ينبغي تفويتها. نعم.
ثانيا الإهانة،
أولا التعظيم. التعظيم يعني كأن تقول الله ربنا، تعظيم الله عز وجل، محمد شفيعنا أو رسولنا، الإسلام ديننا. لو قلت ديننا يعني قد يكون يذهب الذهن إلى ماذا؟ إلى دين آخر. فأردت ماذا؟ التعظيم والتفاخر بأننا ندين لله عز وجل بهذا الدين، وأن شفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أي مقام أشعر بتعظيم فعندئذ يتأتى ويتأكد ذكر المسند إليه، لأنه المقصود به تعظيمه والفخر بذكره ورسمه وذكر اسمه. نعم.
ثانيا الإهانة،
الإهانة المقصود بها ماذا؟ يعني تحقير المسند إليه، وأيضا عدم الثناء عليه. هنا لا بد من ذكر المسند إليه. تقول المهمل فاشل، المهمل فاشل، هنا لا بد من ذكر إيش؟ اسم الإهمال، لأن له غرض بلاغي، أردت ما تربية المخاطب على ألا تعلق به صفة المهملين وألا يكون من جملتهم، لأن النتيجة معروفة، الفشل والإخفاق وخسران الربح في الدنيا والآخرة. تقول العاصي، العاصي معذب أو معرض للعذاب مثلا، ولهذا أردت ماذا؟ أن تخاطب مخاطبك وتنبهه وتحذره من المعاصي أو من المعصية أو من مغبتها الخطيرة. نعم.
ثالثا بسط الكلام،
يعني في مقامات الخير والراحة والانشراح النفسي يحسن أو يحبذ المتكلم أن يكون الكلام مبسوطا أي موسعا. يستشهدون على هذا بما ورد في سورة طه في قوله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى. هنا الله عز وجل سأل صفيه موسى وكليمه موسى عليه السلام وما تلك بيمينك، وهو عالم جل وعز بها وبأغراضها أصلا، لكنه ماذا فيه نوع من موسى أراد أيضا أن يتبسط وأن يأخذ وقتا أوسع للحديث مع الله سبحانه وتعالى، وهو مقام جليل. قال هي عصاي، كان بإمكانه أن يقول عصا لأن السؤال والسياق دل عليها ولن يذهب الذهن إلى غيرها، عصا هذا بالإيجاز الشديد، لكن قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أراد ماذا؟ أن يأخذ أكبر قدر ممكن من الوقت والكلام، ليكون لأن المقام مقاصد أنس، مقامه أنس ومحبة وأيضا شوق للقاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
رابعا التنبيه على غباوة السامع عند ظهور القرينة.
التنبيه على غباوة السامع، أحيانا قد يسألك سؤال أو شيء من هذا ف قد يقول من حضر من الطلاب، فقد تقول زيد أو محمد والطالب غبي شوي، قل حضر الفصل محمد بن فلان الفلاني، على أساس ما يذهب ذهنه إلى ماذا؟ إلى شخص آخر، لأنك تعرف أن هذا الرجل أو هذا الطالب مثلا ضعيف التصور أو عنده خلل أو عنده في الفهم أو شيء من هذا، فتشعره بأي شيء، بغبائه أو بعدم نباهته، بأن تصرح بهذا الشيء بجملة كاملة بالمسند إليه والمسند كاملا، حضر كذا كذا، تربطه تربط المسند بالمسند إليه صريحا مذكورا.
خامسا ضعف التعويل على القرينة.
خامسا ضعف التعويل على القرينة، كأن يأتيك إنسان ومعك أخوك وصديق لك فيقول من معك، فتقول هذا أخي وهذا صديقي، لا تجمل تقول أخي وصديقي، يعني قد يلتبس عليه، القرينة غير واضحة لأنه ملتبس، واقفين تسولفون أو شيء وسيارة أو من سافر معك تقول سافر معي كذا، فلا بد أن تشير وأن تنص على هذا، تقول هذا أخي حتى لا يلتبس عليه وهذا صديقي، لأن القرينة ضعيفة ليست منتصبة قاطعة أو مشيرة مؤكدة على المسند إليه بشكل، ولهذا اقتضى الأمر إلى أن تصرح بهذا بشكل صريح وواضح. نعم.
الثالثة تعريف المسند إليه، يعرف المسند إليه لأغراض بحسب نوعية التعريف.
طيب قبل هذا، ما الفرق بين المعرفة والنكرة؟ ما الفرق بين المعرفة؟ وهذه دراسة نحوية، لكن علماء المعاني والبلاغة أدرجوها لأن المقصود هو تحصيل الأغراض البلاغية خلف المعرفة وأنواعها وخلف أيضا النكرة وضروبها. نعم. من يفرق بين المعرفة والنكرة؟ إذن المعرفة ما دل على معين، ما دل على معين، وأما النكرة ما دل على شيء غير معين، كرجل من الرجال ما دل على معين، زيد محمد مسمى علم معين، وأما النكرة فإنها لا تدل على شيء محدد، وإنما شيء ذائع في جنسه، رجل من الرجال، امرأة من النساء أو نحو ذلك، هذه النكرة. المؤلف هنا قدم ماذا؟ قدم التعريف على التنكير، قدم التعريف، وهذه عادة البلاغيين في هذه المسألة، وتقديم التعريف، تعريف مسند إليه على تنكيره، لأن الأصل هو تعريف المسند إليه، لأن الأصل هو تعريف المسند إليه، والأصل أيضا في المسند التنكير. فقدم المسند إليه تعريفا لأن المعرفة يعلق بها فوائد كثيرة، فوائد جمة كثيرة يحصلها أو يتلقاها المتلقي، وتكون الفائدة في ذهنه متوافرة. ولهذا قدم المسند إليه، أو قدم الأغراض البلاغية المتعلقة بالمسند إليه إذا كان معرفة. نعم.
يعرف المسند إليه لأغراض بحسب نوعية التعريف. أولا،
إذن قبل هذا أنواع المعارف عندنا كم نوعا للمعرفة؟
ستة.
العلم قبل ذلك الضمير. الضمير ثم العلم، اسماء الإشارة، اسماء الموصولة، المعرف بأل، ذكرنا الإشارة، معرف بأل، الإضافة، التعريف بالإضافة، التعريف بالإضافة. إذن هذه خمسة، بل هذه ستة، ستة أمور أو أنواع للمعرفة. الأول الضمير، لأنه يعني أعرف المعارف. الثاني العلم. الثالث اسم الإشارة. الرابع الاسم الموصول. الخامس المعرف بأل. السادس الإضافة، المعرف بالإضافة. نعم.
أولا التعريف بالضمير بحسب المقامات الثلاثة: المتكلم والخطاب والغيبة.
نعم. إذن التعريف بالضمير، الضمير أنواعه ثلاثة، ولكل مقام يقتضي استحضار الضمير نفسه. الضمير قد يكون ضمير المتكلم أو المخاطب أو الغائب. ولذلك إذا جاء الإسناد للمتكلم لابد أن يأتي بضمير المتكلم: قمت، ذهبت، سافرت، كتبت، بحثت، التاء، أو أنا فعلت كذا، أنا كذا، يسند إلى نفسه. في حال الخطاب لابد من الاتيان في المخاطب، لابد من الاتيان بأي شيء، ضمير المخاطب: أنت سافرت إلى كذا، أنت ألفت هذا الكتاب، أنت صنعت كذا وكذا ونحو ذلك. إذا كان المقام مقام غيبة، حديث عن أناس أو شخص غائب، هو سافر، هم قاموا بكذا وكذا وكذا، إذن هذه المقامات، مقامات التكلم، لا بد من الاتيان بضمير التكلم، هذا المقتضى البلاغي. لماذا؟ لأن المقصود به سوق الفائدة المسندة إلى المتكلم أو إلى المخاطب أو إلى الغائب. فكل مقام يفتقر إلى استحضار الضمير المناسب له. نعم.
والأصل في الخطاب أن يكون لمعين، وقد يترك ذلك قصدا للعموم.
الأصل في الخطاب، يعني في ضمير الخطاب، والخطاب بشكل عام، أن يكون لمعين، أن يكون لمعين ظاهر ومعروف، مثل أنت قمت أو ذهبت أو شيء من هذا. لكن قد نرد أو نجد في بعض الأساليب الفصيحة أن الخطاب قد يكون لغير معين، لغير معين، مثل قوله عز وجل في آيات كثيرة: ألم ترى أن الله يزجي سحابا. هو لم يخاطب واحدا بعينه، ولم ليس الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فقط، وإنما لكل من تتأتى منه الرؤية والإدراك والتصور. ألم ترى أن الله يزجي سحابا. إذن إذا يريد العموم يطلق الخطاب، لا يخص واحدا بعينه. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. الخطاب في مثل هذه النصوص لغير معين، إنما هو لكل من تتأتى منه أهلية الخطاب في هذا المقام، ليعلم ما بعد الاستفهام أو بعد هذا الكلام. كقولهم أيضا: هل تعلم أن الغيث نافع؟ هل تعلم أن الحر الشديد يؤذي الأشجار؟ أنت لا تخاطب أحدا بعينه، وإنما لكل من له الأهلية العلم في هذا المقام، فيكون عاما. وهذا من لطائف لغة العرب، من لطائف لغة العرب. قد تصاغ أمثال وأشعار في هذا المقام. قلنا إن الخطاب يكون ماذا؟ قد يكون عاما، والأصل تخصيصه بشخص معين. نعم.
الثاني التعريف بالعلمية. أولا لإحضار معناه في ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص.
لإحضار معناه في ذهن السامع ابتداء بذكر اسمه الخاص به، فينسب إليه ويسند إليه ماذا؟ الأمور الخاصة به التي فعلها أو التي عرف أنه فعلها، كقوله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت وإسماعيل، فذكر اسم إبراهيم لأي شيء؟ المقام اقتضى هذا، المقام اقتضى هذا. وكقوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، المقام اقتضى التعظيم، فذكر اسم لفظ الجلالة في هذا المقام. إذن إذا أريد استحضار اسم معين وفي مقام العالمية فإن المقام يقتضي استصحاب هذا الاسم ليسند إليه ما يناسبه ويليق به. نعم.
ثانيا للتعظيم،
تعظيم كقوله عز وجل في أول آية الكرسي الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أيضا وقوله عز وجل في آخر سورة محمد محمد رسول الله والذين معه شدة على الكفر، ذكر اسم محمد هنا للتعظيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثالثا للتحقير،
للتحقير كان يسند إليه أمور حقيرة يراد التنفير منها، الشيطان يعيدكم الفقر، الشيطان يعيدكم الفقر، أريد ماذا؟ التنفير من هذا. الفاسق يجرك للرذيلة، السافرة تقود صويحباتها إلى الفجور، أردت ماذا؟ أردت تحقير من هذه صفته بهذه الصورة، فغرضك البلاغي ملمح تربوي وأمر يعني تريده في هذا المقام. نعم.
التعريف بالموصولية، أولا لجهل المخاطب بأحوال المسند إليه كلها غير الصلة.
التعريف على فكرة، التعريف باسم الموصول، اسم الموصول كالذي أو التي أو الذين أو كذا، موغل في الإبهام، الاسم وحده موغل في الإبهام، الذي يرفع إبهامه ويدرجه في جملة المعارف الصلة، جملة الصلة، جملة الصلة. وإلا لو قلت الذي، ما التي، الذين، ما لا نعرف شيئا عن هؤلاء، عن هذا الموصول. لكن إذا جئت بالصلة تعرف تدريجيا، تعرف تدريجيا. فقال هنا التعريف موصول لجهل المخاطب بأحوال المسند إليه كلها غير الصلة أو غير جملة الصلة. تقول الذي كان معنا بالأمس عالم من العلماء، أنت ما تعرف اسمه، أنت لا تعرف اسم الذي كان معنا، بس إنما ذكرت جملة الصلة. الذي كان، جملة الصلة تبدأ من إيش؟ بعد الاسم الموصول. جملة الصلة تبدأ بعد ذكر الاسم الموصول، الذي كان معنا على العشاء بالأمس من العلماء من الفضلاء مثلا. فالذي سافر معي كان من الطيبين، فأنت ما يمكن ما علاقة بذهنك اسمه أو شيء من هذا، فأنت مضطر وتأتي باسم الموصول وصلته للتعريف به، للتعريف به وإسناد ما يمكن إسناده إليه. نعم.
ثانيا للتعظيم،
نعم للتعظيم، الذي خلق الإنس والجن هو المستحق للعبادة، الذي خلق الجن والإنس هو المستحق للعبادة، هو الله عز وجل وحده لا شريك له. إذن جملة الصلة تستغل وتوظف لأي شيء؟ لنسبة ما يمكن نسبته إليه تعظيما أو تشريفا أو تحقيرا أو غيرك بحسب المقامات، بحسب المقامات. نعم.
ثالثا
قد يكون التعظيم في يخصك أنت، الذي بنى قصر الملك هو الذي بنى بيتي، الذي بنى قصر الملك وين؟ هو الذي بنى قصري أو بيتي، فأردت ماذا؟ أردت تعظيم ما أنت بصدده باستغلال جملة الصلة في اسم الوصول. نعم.
ثالثا للإيماء إلى وجه بناء الخبر،
للإيماء إلى وجه بناء الخبر، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الخبر هو ماذا؟ سيدخلون جهنم داخرين، فهنا كأن التعليل، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذا ماذا؟ هذا موصول وقع في محل نصب اسم إن، وجملة الصلة كشفت إن الذين ما صفتهم يستكبرون عن عبادتي، أنت تتوقع سيكون الخبر بشع لأنه ينتظر مصير بشع، بناء الخبر ماذا سيكون؟ سيدخلون جهنم داخرين، إن الذي تصادقه وترافقه سيريدك المهالك، إن الذي تصادقه وترافقه ممن ظهرت صفاته الخسيسة سيريدك المه. إذن بالخبر يعني كأنه من باب الإرصاد. الخبر سيكون ماذا؟ على قدر ماذا؟ المبتدأ وعلى جملة الصلة التي جاءت في الموصول، فيتقودك إلى ماذا؟ إلى بناء الخبر بحسب المراد. إن التي تدعو إلى السفور هي امرأة خطيرة ليست جديرة بأي شيء بالمصادقة أو بالمواصلة أو المراسلة مثلا، فأن تستغل هذه الأشياء جملة الصلة فرصة لأن تثري كلامك وأن تبني أخبارك بصورة لطيفة. نعم.
رابعا للتفخيم.
نعم للتفخيم، في مثل قوله عز وجل في حق فرعون: فغشيهم من اليم ما غشيهم، شيء عظيم فخم لا يحاط به ولا يكتنه كنه. فغشيهم من اليم لما غرقهم الله عز وجل وأطبق عليهم البحر، ما غشيهم شيء عجيب ذوبان لا يقادر قدره ولا يعرف ماذا حده. نعم. إيش؟ فغشيهم من اليم ماذا؟ ما غشيهم، من يحدد من الصلة؟ ما غشيهم بعد ما، لأن اسم الموصول هنا ما، فغشيهم من اليم ما أي الذي، وجملة الصلة كما نقول هو تأتي مباشرة بعد اسم الموصول. فغشيهم من اليم الذي غشيهم، أي شيء لا يكتنه كنه ولا يحاط بقدره. نعم.
الرابع التعريف بالإشارة للتعريض بغباوة السامع.
التعريف بالإشارة له أغراض، واسم الإشارة كما تعلمون متعدد، قد يكون مفردا وقد يكون مثنى قد يكون مجموعا وكذا، لكن القصد من هذا أن اسم الإشارة يلجأ إلى التعريف به لأغراض بلاغية، قد يكون الغرض منها التعريض بغباوة السامع، كقول الفرزدق في شأن جرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فهو يناديه ويقول يشير إلى آبائي بأنهم عظام وكذا، وأنت لست بشيء، لست بشيء بالنسبة إلى مستواي. نعم.
والمشار إليه على ثلاث مراتب: قريب وبعيد ووسط.
نعم. المشار إليه قد يكون اسم إشارة قريب مثل إيش؟ هذا، هذا كتابي. وقد يكون متوسطا: ذاك بيتي، زدت في اسم الإشارة. قد يكون بعيدا: ذلك مكاننا الذي اجتمعنا فيه. وهناك أغراض بلاغية خلف اسم الإشارة سواء كان قريبا أو بعيدا. القريب أحيانا قد ينزل، هذا من عجائب لغة العرب، قد الأصل ألا تشير إلا إلى شيء محسوس مرئي، هذا أو ذاك أو أولئك أو نحو ذلك، لكن قد ينزل المعنوي منزلة الحسي لغرض بلاغي، كقوله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فقوله عز وجل إن هذا القرآن إشارة إلى قرب المهدي من الهادي، المهدي هو الإنسان والهادي هو القرآن بإذن الله عز وجل. إن هذا القرآن يعني قريب جدا، لا تكلف نفسك، إن هذا القرآن يهدي، إذا أردت الهداية ونيلها وحيازة فضلها فهذا القرآن موجود في الحق. فأشار إليه والمقصود به معانيه وآياته ودلالاته وهداياته، هذا المقصود به، إن هذا القرآن فيه تحبيب وفي الوقت ذاته ترغيب وشحذ للهمة وإشعار بقرب الهادي من المهدي، فليس هناك بعد، ليس هناك بعد في هذا المقام. نعم. وقد يكون للتفخيم الإشارة البعيد لتفخيمه كما في أول بقرة في قوله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فأشار إلى ماذا؟ إليه بالبعد. لاحظ المقام اختلف، هنا في سورة الإسراء أشار إليه بالقرب، لأن المقام مقام ماذا؟ مقام حث وترغيب. أما في أول بقرة فهو مقام وصف وتعظيم وتفخيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب الكامل، ولهذا أشار إليه بالبعد لبعد درجاته في الهداية وأيضا مقاماته في هذا المقام، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فهنا تلحظ الإشارة وتلحظ الملامح المعنوية للتعبيرات القرآنية من خلال توظيف أساليب الإشارة سواء كانت قريبة أو بعيدة. نعم.
الخامس التعريف بأل، وهي على قسمين عند البلاغيين لا النحاة. أولا العهدية، وهي ثلاثة: عهد صريحي وكنائي وحضوري. ثانيا الجنسية، أي لام الحقيقة، وهي أربعة: لام الجنس، ولام العهد الذهني، ولام الاستغراق الحقيقي، ولام الاستغراق العرفي.
نعم، ذكر القسم الخامس من أنواع التعريف، التعريف بأل، وذكر أنها على قسمين: أل العهدية وأل الجنسية. العهدية المقصود معهود المعروف بين متخاطبين اثنين، يعرف يعني يتكلمون في شيء معين، فإذا أتى بأل عرف المحلى بها بأن المقصود به الذي بينهما وبينهما معرفة به وإحاطة به. فقال العهدية ثلاثة: عهد صريح بأن يذكر الاسم في البداية ثم يحلى بأل في النهاية فيكون صريحا الذكر في البداية، تقول: جاءني مدرس فأكرمت المدرس، في الأول نكرة مدرس ثم حلي بأل، كقوله عز وجل: كما أرسلنا إليكم رسولا، كما أرسلنا إليكم رسولا، إنا أحسنت إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فهنا الرسول بالنسبة إلى فرعون: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هنا نكرة ذكر مصرحا به، ثم قال: فعصى فرعون الرسول. ما المقصود بالرسول؟ الذي أرسل إليه، نكر أولا ثم مصرحا به نكرة، ثم عرف ثاني مصرحا به بعد ثم وحلي بأل، وحلي بأل، فيسمونه هذا ماذا؟ عهد، لأن معهود عرف بأنه ذكر أولا، متعاهد بذكره في الذهن، معروف في الذهن أولا، ثم بعد ذلك ماذا؟ حلي بأل، فيكون العهد إيش؟ العهد الصريح. والعهد الكنائي أن يوصف من غير ذكر، كما في قصة امرأة عمران، كما في قصة امرأة عمران إذ قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. هي هذه امرأة عجيبة، قصتها عجيبة، امرأة عمران، امرأة صالحة تقية، أحسنت الظن بربها جل وعلا وتفاءلت، كل مطلوبها أن يرزقها الله عز وجل في أثناء حملها ذكرا صالحا توقفه على العباد والزهاد في المسجد الأقصى يخدمهم ويقدم الخير لهم من أجل أن يعبدوا الله ويتقوه ويأخذ حسناتهم وتأخذ هي ماذا؟ أجر الأجر والثواب من الله عز وجل. لما قالت: ربي إني وضعت لك، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا موقوفا للعبادة، تريد هذا من أصل الوضع في الحمل، وثقت حملت، جاء الوضع، فلما وضعتها فوجئت، قالت: ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر الذي طلبت به تلك الصفات كالأنثى التي وقعت وظهرت على سبيل الحقيقة الآن، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم. القصد من هذا أنها فوجئت، فقوله جل وعز على لسان امرأة عمران: إني نذرت لك ما في بطني محرر، كنت عن ذكر، هنا إيش؟ عهد كنائي. فمعهود في كلامها لما ذكرت وليس الذكر أن المقصود بالعهد السابق بالكناية لا بالتصريح، ليس كرسول والرسول في مع فرعون مثلا هنا. وإذا قصد بذلك في ال هنا ال الكنائية، إذا كان سابقا للكلمة التي حليت كناية عن شيء ثم تحلى بال بعد ذلك. القصد من هذا في سورة آل عمران في امرأة عمران، هنا قصة يا أخوان مهمة، وهو أن التقوى ثمارها عظيمة، وأن الثقة بالله عز وجل وحسن الظن به وإخلاص الدعاء يثمر ثمارا لا تخطر على البال. هذه المرأة التقية هي وثقت كما ذكرت لكم وأحسنت الظن بالله عز وجل أن الله سيرزقها ذكرا توقفه على العباد والزهاد في مسجد الأقصى. الذي حصل عكس مطلوبها, فولذلك قالت فلما وضعتها قالت ربيني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. هنا البلاغيون والعلماء التفسير لهم وجهان أو تفسيران وسران بلاغيان في قوله وليس الذكر كالأنثى. هل هذا قوله وليس الذكر كالأنثى من كلامها أي من امرأة عمران, أو هو من كلام الله عز وجل تعقيبا على كلامها؟ ولكل احتمال وجه بلاغي قوي, ولكل احتمال وجه بلاغي قوي. إذا كان ذلك من كلامها ما السر البلاغي؟ وليس الذكر كالأنثى لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى, فماذا يكون السر البلاغي؟ هو الله أعلم هذا احتراس, والله أعلم وضعت هذا احتراس من أن يفهم أحد أن الله عز وجل لا يعلم ما وضعت أو ما ستضع. قال والله أعلم وضعت, هذا لا يدخل في سؤالي, لكن الجملة هي وليس الذكر كالأنثى. أهو من كلامها؟ قلنا هذا احتمال. ما السر بلاغي المنطوي خلف هذا إذا كان هذا من كلامها؟ ها؟ إظهار الاسترحام ممكن, لكن تعبير آخر هي أحسنت إظهار مزيد من الحسرة والتحسر. لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى هذا مفاجئ لها, فزال تحسرها وإظهار حسرتها وليس الذكر كالأنثى, ليس الذكر الذي طلبت يخرج للناس ويخدمهم كالأنثى. الأنثى مستقر في أعراف فطر البشر أن المرأة لا تخالط الرجال ولا تزاحمهم حتى في مواضع العبادة, حتى لو أرادت أن تخدمهم. يعني لو قيل أن هنا شباب أو ناس نريد بناته وكذا يخدمنهم وكذا عبادة ما فيها شيء, لا سبحان الله. انجذاب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل أمر فطري شئنا أو أبينا, لأنه لا نخادع أنفسنا. ولذلك مستقر في أعراف البشر منذ القدم أن المرأة وإن كانت صالحة تقية وإن كانت في عمل تعبدي لا تخالط ولا تحتك بالرجال, لأنها استغربت. أنا أردت أن أوقف هذا المولود الجنين الذكر في المسجد, فلما جاء انتهى الموضوع انتهى المشروع, فأرادت إظهار مزيد تحسرها من حيث إنها لم يحصل مطلوبها من الله عز وجل. طيب الاحتمال الثاني وهو أن يكون ذلك من كلام الله جل وعز تعقيبا على كلامه وليس الذكر كالأنثى. ما الوجه البلاغي أو السر البلاغي في الاحتمال الثاني؟ لا كيف تقرير بعدين أكمل, أنت قريب من الجواب, أكمل الجملة المعنى لابد أن تصطاده اصطيادا. لا هو في هذا فلما وضعتها قالت ربيني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى, أي ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت, فإنها وهبت أنثى لا كالأناثي وهي مريم عليه السلام. أعطاها الله عز وجل أعظم من مطلوبها على عكس مطلوبها. أعطاها الله عز وجل ماذا؟ أعظم وأجل من مطلوبها على عكس مطلوبها, وهو أن أعطاها ماذا؟ مريم التي حبلت بأحد الرسل أولي العزم وهو عيسى عليه السلام من غير زواج, كرامة ومعجزة شيء لا يتصور. امرأة صالحة تقية واثقة لما دعت واثقة أن الله سيعطيها, لكن كيف؟ بعض الناس إذا ما جاء شيء معين الذي يطلبه قد يدخل يعني. ولهذا الدعاء المسلم يقابل بالدعاء إذا اكتملت شروطه بأمور طيبة حسنة, إما أن تعجل له دعوته ويجاب بما دعا إليه أو بأحسن أو بأعظم مما دعا إليه وطلبه. الأمر الثاني قد يدخر ما دعا إليه بدرجات له في الآخرة يرفع له منازل في الجنة. الأمر الثالث قد يصرف عنه من الخزي والعار في الدنيا شيء لا يخطر على بال, بسبب دعائه، فهو في منزل. المهم أن لا يستعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل؟ يقول دعوته ولم يستجب لي. لا بد من الإنسان يتقي الله ويستصحب أسباب قبول الدعاء من الإخلاص وإطابة الطعام وتحري أوقات الإجابة والوضوء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفي السجود وعند أول نزول الغيث وفي آخر الليل وعند الصفا والمروة بالطواف البيت، أحوال كثيرة. القصد من هذا، أرأيتم كيف المرأة هذه كيف كوفئت؟ لم يحقق مطلوبها الذي تريده، وهو أقل لو تحقق. تحقق لها شيء على عكس، جاءتها أنثى ليس رجلا، ولكن هذه الأنثى ليست كالأناثي من الكمل من النساء، وهي مريم عليه السلام، وولدت وحبلت بشيء عجيب وهو عيسى عليه السلام. كل هذا انظر إلى هذه الحال. وليس الذكر كالأنثى، أليس الذكر الذي طلبت في دعائها كالأنثى التي وهبت بعد ولادتها؟ في تسلية وفيها أمور كثيرة، وفيها إدخال البشر، وفيها أيضا رفع لذكرها، قرآن يتلى باسم ابنتها، نزلت سورة مريم، سورة مريم، مريم من بنت عمران. فأمور التقوى، أمور الخير والإقبال الله عز وجل والثقة به والتفاؤل الحسن يورد العبد ويعطيه ثمار عظيمة لا تخطر على عقله البشري. نعم.
السادس، التعريف بالإضافة.
عفوا، أين وصلنا؟ قلنا الكنائي. العهد الحضوري، عهد حضوري مثل تقول حضر المدرس. نحن في درس البلاغة أنت وزميلك تتكلم وتأخر شوي ثم تقول حضر المدرس، لا ينصرف لا ينصرف هنا لذهنك أي مدرس، مدرس الرياضيات أو مدرس الجغرافيا، لا، المقصود أن نحن مجتمعون لدرس البلاغة، فالعهد الحضوري يحضر في ذهنك ماذا؟ في ذهنك المعهود هو مدرس المادة المقرر الذي أنت بصدده. قال الجنسية، قسمها إلى لام العهدية واللام الجنسية، وهي لام الحقيقة. قال وهي ماذا؟ أربعة أنواع. لام الجنس أي لام الحقيقة، الذهب أغلى من الفضة، جنس الذهب أغلى من جنس الرجال، قوامون على النساء، أي جنس الرجال بشكل عام قوامون على جنس النساء، هذا سمو لام إيش؟ لام الحقيقة. لام العهد الذهني، لام العهد الذهني في مثل قصة يوسف فأكله الذئب، المقصود بحقيقة الذئاب أنها من شأنها أن تفترس وتأكل، لا ذئب بعينه وإنما حقيقة هذا الذئب، لأن المعهود في الذهن أن هذا الجنس من الذئاب يفترس، ولهذا وظفوه في مسألة ماذا؟ الكذب على أبيهم عفى الله عنا وعنهم. نعم. قال لام الاستغراق الحقيقي، وهي الأشهر، الاستغراق الحقيقي وهي الداخل على اسم معين فتستغرق جميع أفراد من سمي بهذا الاسم. والعصري إن الإنسان لفي خسر، أي الإنسان أي كل إنسان، وعلامتها أن تضع مكانه لفظا من ألفاظ الشمول ككل أو جميع اللي تنسحب على جميع هؤلاء هذا الجنس. والعصري إن الإنسان لفي خسر، كما في قوله عز وجل في سورة البلد، لقد خلقنا ماذا؟ الإنسان في كبد، أي كل إنسان، لا يمكن يخطر على بالك إنسان يخرج من الكبد أبدا، لا شرقي ولا غربي ولا قديم ولا حديث ولا مسلم ولا غير مسلم ولا أمريكي ولا شرقي ولا ياباني ولا عربي ولا أفريقي ولا أي، أبدا كل إنسان في كبد يخصه ويناسبه. هذا من أعجب حكم الله عز وجل، لا يخطر على بالك إنسان، لا مدرس ولا صغير ولا كبير ولا قاضي ولا حاكم ولا أمير ولا مأمور إلا وعنده ماذا؟ كبد يلائمه ويناسبه، إما أن يكون في صحته ككبده أو سنه أو رأسه أو رئته أو كليته أو غير ذلك، أو في زوجته وأولاده أو في حكمه وما حوله أو في زملائه أو في وظيفته أو في مهما كان. اقتضت سنة الله عز وجل أن يبتلي العبادة بذلك، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإنما يوفى الصابرون أجرهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، من صبر ظفر، وإلا قدر الله ماض، من رضي فله الرضا والعظيم الثواب الذي بغير حساب، ومن سخط فلا يرد سخطه قضاء الله وقدره بل يتضاعف، لأنه خاصة إذا جرى سخط بكلام لا يليق بحق الله عز وجل أو تسخط. ولهذا من أركان الإيمان الرضا بالقضاء، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فكلمة الإنسان في قول لقد خلق الإنسان هذه جواب القسم يا أول السورة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد، كل هذه أقسام أيمان، ووالد وما ورد وما ورد ما جواب القسم، لقد أيضا مؤكد جواب القسم، اللام وقد الداخل على الفعل الماضي، وأيضا إسناد فعل الخلق لنون العظمة تأكيد لقد خلقنا، ما في لم يخلق أحد غيرنا الإنسان. في كبد أقول في هنا دلالة في الظرفية عجيبة، أقول نحن في المسجد، يعني أن المسجد حيطانه محيطة منه، ما فيه إن ذهبت يمين أو يسار كذا الحيطان محيط في ظرفية. أقول الرسالة في الظرف، الرسالة في الظرف، الظرف محيط بأي شيء؟ بالرسالة. الإنسان في كبد، لا يمكن لا رجل ولا امرأة لا صغير ولا كبير حتى الطفل بل حتى الجنين ما دام سمي إنسانا في رحم أمه كبد، لو ركبت أمه الطائرة أمه الطائرة وجاءت مطبات هوائية يمكن يموت من شدة ماذا الاهتزازات والانخفاض، لو نزلت أمه من درجة عالية وكذا إذن هذا كبد صعقة، بل إنه إذا ولدت وخرج من رحمها صرخة المعروفة، يعني اختلفت الأجواء تقول ما شو يؤثر على هذا، أنت عقليك عقلية رجل كامل هذا طفيل ما كل شيء يؤثر فيه حتى النور ارتاع من النور نفسه ما كبد ذا كبد. ولهذا انظر إلى حكمة الباري جل وعز في التنكير في كبد نكرة ليكون منوعا مكثرا، لا ليس محصورا في كبد معين، في كبد ينسب الصغير كبد المراهق كبد الكبير كبد الهرم الحاكم المحكوم كل بحسبه، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وأحمق الناس من يجهل مثل هذه الحقيقة لأنه ستضيق به الدنيا، يقول أنا مخلوق في هذه الدنيا بس أعوذ لك. شوف طيب تفكر لو جلست مع تاجر من التجار عنده ملايين ودي أجلس معك القهوة عقب العصر عقب المغرب بس بسألك سؤال واحد أنت مرتاح مبسوط، يجر ذيك يا ابن الحلال والله ما نوم إلا بمهدئات وبحبوب وأسهم ومشاكل وعمال وعيال وحوسة ودراهم اسكت بس. ولهذا قال السلام السلامة لا يعدلها شيء ومن عوفي فليحمد الله. الاستغراق الحقيقي لا من الاستغراق العرفي، لا من الاستغراق العرفي، لا من الاستغراق العرفي اللي المتعارف عليه، مثلا تقول نحن درس البلاغة اجمع الطلاب، لا يخطر على بالنا الطلاب الدنيا كلهم أو المملكة أو المدينة يجتمع، لا الطلاب الدرس استغراق عرفي المعروف في أذهاني أنهم أصحاب درس البلاغة أو النحو. جاء الإخوان، مقصود إخوانك أنت متقهون عقب المغرب ما أنت تقصد به على فلان وعلى. إذن استغراق ماذا؟ استغراق عرفي فقط من المتعارف عليه بينك وبين مخاطبك. نعم هذه فرق بين النحاة، إذا أردت التدقيق في هذه المسألة عند النحويين، لكن البلاغين ينتبهون للدلالات وبحسب المقامات والأحوال والسياق، هو الذي يكشف السياق ومراد المتكلم هو الذي يكشف، حال المخاطب أيضا هو الذي يعني يكشف بحسب الحالة التي تطلقها. عندما تقول اجمع الطلاب أو نادي الطلاب ما يذهب ذلك كل الطلاب، طلاب الحلقة أو الدرس. عندما تقول حضر الوالد أنت ما تقصد لأبوك، هذا يعني يكون لام العهد الحضوري في ذهنك الحاضر. إذن السياقات والمقامات هي التي تحدد، مثلا تقول أن الناس أو الناس في مشكلة نقصد بها بلدك ليس كل الناس، فالقصد من هذا أن المقامات والأحوال والسياقات هي التي تعين قرائن تعين وتحدد المقصود. نعم
تتمة تعريف المسند إليه. السادس التعريف بالإضافة.
التعريف بالإضافة ذكر أغراضه، هذا النوع السادس من أنواع المعارف، ذكر أغراض منها ماذا؟ كونه أخصر، لكونه أخصر طريق إلى إحضاره في ذهن السامع. الإضافة عجيبة لطيفة الإجابة، عندما تقول أهل المدينة يسلمون عليك شوف كيف اختصرت. أهل المدينة بدل ما تقول الشيخ الفلاني والعائلة فلانية والطالب فلاني والعامل فلاني والقاضي فلاني، لا 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 لا، وين سلسلة اختصرت عليك تماما. أهل مصر في شوق إليك 80 مليون، مسألة 90 مليون. فاللغة العربية عجيبة في الدلالة، فميزة الإضافة يعني أنها تختصر وتدل وتعفيك من الاستطرادات والمسائل الأخرى، فهي أقصر طريق لأي شيء للاختصار وسوق الحقيقة إلى ذهن السامع. نعم. من أغراضها
ثانيا الذم والتحقير.
الذم والتحقير، أهل القرية الفلانية تواطؤوا مع اليهود، إذن توجه الذم لهم، توجه الذم لأهل القرية الفلانية لأنهم فعلوا كيت وكيت. التحقير، التحقير مثل ولد السارق عند فلان. الإضافة هنا أفاد التحقير من الولد لأنه أضفته إلى السارق. السارق مهنة، السرقة مهنة مذمومة، مهنة مذمومة. عكس التحقير التكريم والتفضيل، تقول زوجة الملك عندنا، زوجة الملك شرفتنا، زوجة مضاف والملكي مضاف إليه، فأنت ماذا عندئذ أردت رفع القيمة. فقد يكون تحقيرا وقد يكون يعني تعظيما وتشريفا. مثلا تقول زوجة الإمام أو فلانة أخذت إماما وتزوجت زوجا كذا وصفته كذا، زوجة الإمام عندنا، ففيها رفع لأي شيء للمرأة بأن تزوجت من هذه صفته، من هذه صفته. فالإضافة لطيفة جدا في مسائل، لأن المضاف يشرف أو يحتقر بنسبته للمضاف إليه. ولهذا ورد في صحيح البخاري أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ونحوهما. لماذا؟ لإضافة. عبد الله أضيف إلى الاسم الجليل الأعظم لفظ الجلالة، وعبد الرحمن كذلك. كما أيضا في التخسيس، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يعني ولهذا عبد الشهوة في ذلال. فالإضافة إما أن ترفع وإما أن تضع.
الرابعة تنكير المسند إليه. ينكر المسند إليه لأغراض، أولا التحقير.
نعم، تنكير المسند إليه بعدما انتهى من صور أو أحوال ودقائق ولطائف تعريف المسند إليه، ذكر ماذا؟ الأغراض البلاغية المتعلقة بتنكير المسند إليه، ومن ذلك التحقير. التحقير، إنما هذه الدنيا متاع، يعني ليست بشيء حتى يحرص عليها. فهنا كلمة متاع نكرة، نكرة. فلذلك يعني تجد أن التحقير وقع في هذا، في هذه الآية بهذه الصورة. والنكرة الذي يدل على التحقير أو عدم التحقير أو غير ذلك هو ماذا؟ هو السياق. السياق هو القرائن التي في جملة السياق هي التي تدل على ماذا؟ الغرض البلاغي نفسه. نعم.
ثانيا التعظيم.
التعظيم وهذا عكس التحقير، كقوله عز وجل في صفات كلام الله عز وجل في أول سورة البقرة نفسها، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى هنا ماذا؟ هنا نكرة، وأريد به التعظيم بعدما أشار إلى الكتاب العظيم باسم إشارة البعيد لبعد منازله في التقوى وفي الهداية وفي العلم والمعرفة والمنجاة والنجاة، قال هدى للمتقين، هدى للمتقين، فنكر هدى من أجل غرض التعظيم لحفز العباد إليه. ومنه أيضا فأذنوا بحرب من الله ورسوله بالنسبة لأكلة الربا، فأذنوا بحرب نكرة، فهنا نكرة وغرض من التنكير هو التعظيم والتهويل في شأن هذه الحرب تنفيرا من الربا نفسه.
نعم. ثالثا قصد الإفراد.
قصد الإفراد منه قول عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل واحد، رجل واحد. تقول عندي طالب مجتهد، في طلاب كثير لكنك لا تعتد بها، ولا ما عندك إلا إيش؟ طالب واحد على مستوى من العلم والفهم والحرص عليه. نعم.
رابعا التكثير.
التكثير يدل عليه السياق، مثل قول عز وجل فإن كذبوك فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، مقصود تكثير هنا أي رسل كثيرون عظام، هنا نكر أفادت صفتين أو غرضين، التكثير والتعظيم، أي رسل كثيرون قبلك عظام، لأن مجرد رسالة تعظيم واصطفاء من الله عز وجل لهذا المرسل المصطفى من قبل الله عز وجل. والمقصود بالآية هنا التسلية، تسلية المصطفى عليه الصلاة والسلام في أدائه الرسالة وتبليغه الوحي. نعم.
خامسا التقليل.
نعم، التقليل يحدده الأسلوب، مثلا يكون الكلام في مجال فلان أريد مجازاته ومحاسبته، قال فلان حصل من الشيء لا يكاد يذكر، شيء قليل، أردت ماذا تهوين المسألة، اجتمع الناس وكذا على أساس مؤاخذة ومعاقبة وكذا، فتقول أنا أشفع له، فلان حقيقة حصل من الشيء صحيح لكنها لا يكاد يذكر أو يوازي ما يمكن أن يقرر عليه من كذا وكذا وكذا. نعم.
الخامسة تقييد المسند إليه بالوصف. يوصف المسند إليه لأغراض: أولا التبيين، إذا كان في المسند إليه شيء من الغموض.
هنا تقييد المسند إليه بالوصف أي بالصفة، بالصفة نفسها، فهنا يكون المتكلم يستصحب النعوت أو الصفات حتى لا يختلط المسند إليه بغيره من المتكلم في شأنه، فتقول مثلا محمد المؤلف الداعية حضر بالأمس، لأن محمد أسماء محمد كثيرون، فأردت تقييده بالنعت التي الذي يخصه ويناسبه، وهو كونه مثلا مؤلفا وكونه داعية، فوصفته بهذا الأمر. نعم.
أولا التبيين، إذا كان في المسند إليه شيء من الغموض.
نعم، مثل ما ذكرنا قلنا محمد أو زيد العابد الزاهد زارنا بالأمس، لأن أسماء زيد مثلا كثيرون، فأردت تخصيصه وبيانه لأنه قد يلتبس على السامع.
ثانيا المدح.
نعم، المدح من خلال تقييد المسند إليه بالصفة بالنعت، تقول مثلا حضر زيد العالم، حضر زيد وهاب الألوف، ورأيت وهاب الألوف، ونحو ذلك مما يمكن أن يقيد به. نعم.
ثالثا التخصيص.
التخصيص بنعت المسند إليه: جاءني رجل عالم في الفقه أو متميز في النحو أو نحو ذلك، فالتخصيص بهذا خصصته دون غيره من الرجال الذين لم يتصفوا بهذه الصفة. ميزة الصفة أنها تخصص ولا تعمم ولا تجعل الكلام مطلقا. نعم.
رابعا التعيين. تنبيه: التعيين شرط في إفادة الوصف المدح أو الذم أو الترحم.
نعم، التعيين إذا كان مسند إليه إيش معروف وتريد تمييزه، تقول مثلا زيد التاجر عندنا، زيد التاجر عندنا، عينته بهذه الصفة حتى لا يختلط أيضا بغيره، فالتعيين يفيد مدحا أو ذما بحسب السياق، بحسب السياق، تقول مثلا محمد الفاجر زار فلان، هذا من باب الذم، من باب الذم وهو ليس مدحا. والترحم تقول أحمد الفقير مر علي بالأمس، فأردت بهذه الصفة ماذا؟ استنزال الرحمة في المخاطب وأنه يستحق هذا الرجل الرحمة والعطف والتبرع والمواساة ونحو ذلك مما يمكن أن يكون من لوازم ذلك. نعم.
السادسة تأكيد المسند إليه. يؤكد المسند إليه لأغراض: أولا دفع توهم عدم الشمول.
التأكيد، الحقيقة التأكيد الكلام يؤدي إلى رفع الإيهام وأيضا تقرير المعنى في نفس السامع أو المخاطب ونفي ما سوى ذلك مما يمكن أن يكون مختلطا عليه أو مؤديا إلى فساد المعنى في ذهنه. تقول: جاء الطلاب كلهم صباح أمس، فهنا دفع توهم عدم الشمول. لو قلت جاء الطلاب قد يقال فيه: هل في غائب أحد؟ هل تخلف أحد أو شيء؟ لكن عندما تأتي بلفظ التوكيد كل، هنا يرتفع الشك ويزول الوهم في هذا ويتأكد الحكم الذي أصدرته في حق هؤلاء. ومنه قوله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم. هنا رفع إيهام أن أحدا من الملائكة تخلف عن السجود أو عن أمر الله عز وجل. فالتأكيد هذه من أغراضه البلاغية هو تأكيد شمول من في حقه الكلام. نعم.
ثانيا: دفع توهم السهو.
دفع توهم السهو، دفع توهم السهو، من يمثل بمثال على هذا؟ أحسنت، جاء الأمير نفسه ليدفع توهم أنه ماذا، أرسل أحدا أو نائبه أو كذا أو وزيره أو وكل أحد أو شيء من هذا. فهنا فيه دفع توهم أن يكون هناك سهو، جاء زيد نفسه مثلا. ويمكن أن يكون يمكن أن يكون من صور دفع توهم السهو تأكيد الاسم، جاء زيد زيد، لا تظن يعني في جاء أحمد أحمد اللي تعرفه، دون أن يكون هناك ماذا، شخص آخر في ذهن المخاطب، إنما تؤكده بذكر اسمه مرة أخرى من أجل دفع السهو أو الذهول أو النسيان أو نحو ذلك.
ثالثا: دفع توهم المجاز.
دفع توهم المجاز كيف ذلك؟ كلم الله موسى تكليما. جميل. لماذا؟ لأن المجاز لا يؤكد، يعني فيه رد على يعني العجيب في لطيفة الزمخشري عفى الله عنه وعنه. تعلمون عقيدة المعتزلة وهم ينفون الصفات عن الله عز وجل ويؤولونها تأويلات غير سائغة ولا مقبولة، لأنها مخالفة للنص ومخالفة لكلام الله سبحانه وتعالى. في مثل قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، ماذا قال في هذا؟ ينسب إليه أنه قال: وكلم الله موسى تكليما، كلمه بمخالب المحبة. كلم ليس بالكلام، إنما يعني جرح تجريح من الكلم، من الكلمه بمخالب، كل هذا فرارا من إثبات صفة الكلام الله عز وجل، فرارا من إثبات صفة الكلام وأن الله يتكلم وأنه يكلم من شاء من عباده. ومنه قوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إليه، والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، حتى يسمع كلام الله. ولذلك مثل هذا المثال صحيح، وهذه من أدلة إثبات المجاز، وأيضا مناقشة قضية المجاز وأن المجاز نفسه لا يؤكد. في مثل هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما، أنه الكلام هنا محمول على الحقيقة، محمول على الحقيقة وليس على التجوز. دفع توهم المجاز مثل ما ذكر: جاء محمد نفسه، جاء الحاكم بذاته ونحو ذلك، مما يدل على رفع التوهم المجاز. نعم.
السابعة: تقييد المسند إليه بعطف البيان. يقيد المسند إليه بعطف البيان لأغراض، منها بيان المسند إليه وكشفه وإيضاحه باسم مختص به.
طيب، هنا عطف البيان، العطف ما معنى في اللغة؟ العطف يعني أنتم قريبون من المعنى، العطف هو الميل، ومنه عطفت الأم على وليدها إذا مالت إليه وحنت عليه، الميل والحنان ونحو ذلك. وتجد هذا واضحا في أساليب العطف والبيان وما تعلق به، لأن ما بعدها يميل إلى ما قبله ويوضحه ويستند إليه ويكشف غموضه ويتحنن على معناه ويظهر هذا جليا واضحا في. ولذلك عطف البيان مهمته أو وظيفته الكشف، يكشف حقيقة ما قبله باسم مختص به، باسم مختص به، مثل قدم صديقك أحمد، قدم صديقك أحمد، فأحمد هذا ماذا؟ عطف بيان، بيّن وكشف عن الصديق هذا وأنه لا يذهب الذهن إلى غيره، وإنما هو هذا الصديق الذي قدم هو أحمد، فهو يكشف متبوعه ويوضحه ويبين حقيقة المراد به. نعم.
الثامنة تقييد المسند إليه بالبدل. يقيد المسند إليه بالبدل لأغراض، منها زيادة تقريره في ذهن السامع أو توضيحه، زيادة على مجرد النسبة الحاصلة بأصل الإسناد.
نعم، البدل هو قريب من البيان فيه تداخل بينهما، لكن البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وهو البدل كالتفسير بعد الإبهام، كالتفسير بعد الإبهام. تقول قدم زيد أخوك، قدم زيد أخوك، بينت عندئذ أن القادم زيد هذا ليس إلا أخاك، ليس إلا أخاك. فالبدل كما ذكر هنا قال زيادة تقريره في ذهن السامع أو توضيحه، وزيادة على مجرد النسبة الحاصلة. فالبدل لا يخلو منه، لا تخلو من نكتة بيانية وهي مسألة التفسير ورفع الإيهام ودفع توهم في هذا الأمر. لعلنا نكتفي هنا لمن أراد أن يتوضأ جدد الوضوء أو شيء، وبعد المغرب إن شاء الله يكون لنا حديث إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.